أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الفرق بين المجتمع التقليدي والمجتمع الحديث، حيث أن أحد الاقتصاديين الكبار فرق بين الاقتصاد في هذين المجتمعين، المجتمع التقليدي والمجتمع الحديث. سيفيدنا هذا التفريق فيما سيأتي بحثه من الاقتصاد في الإسلام، في الاقتصاد الإسلامي. قال بأنه الاقتصاد في كلا المجتمعين هو اقتصاد رأسمالي، إلا أنه الاقتصاد الرأسمالي في المجتمع التقليدي يختلف عن الاقتصاد الرأسمالي في المجتمع الحديث، بالمجتمع الحديث بأمور. هذه الأمور هي أمور ثمانية هي تقرب إلى العرف، هو يراها بأنه هي مضرة بالاقتصاد، وسيأتي أن ذلك هو يفيدنا. هذا هو الذي يريد أن يبينه. قال إن المجتمع التقليدي ابتداء، قال إن المجتمع التقليدي يظل خاضعا في تنظيمه ككل لقيم دينية أو لأعراف قبلية تلعب أواصر القرابة فيها دورا قويا، فهو غير قابل لأن يرد إلى مبدأ واحد، بينما في المجتمع الرأسمالي هي مبدأ الدولة، مبدأ القانون. لا، هناك قرابات قبلية، فحينئذ هذا هو الفرق. أما المجتمع الحديث فهو مجتمع تم ترشيد معظم أشكال الحياة فيه، وذلك بتبسيطها وإخضاعها لمبدأ واحد. ومن هنا قد ميز هذا الرجل وهو فيبر بين الاقتصادين، رأسمالية المجتمع التقليدي والرأسمالية أو روحها في المجتمع الحديث بأمور. واحد، في المجتمع التقليدي يكون النشاط الاقتصادي يصدر عن فكرة أن العمل عبء على صاحب العمل، عليه أن يحمله، ولذا يحاول المنتج أن يبحث عن الراحة والعمل لمدة أقل بقدر ما يمكنه، فهو يعمل حتى يفي بحاجته الأساسية فقط، فإذا حقق الثراء فإنه يتقاعد ويستريح. فلا تكون حياة الإنسان مكرسة تماما للعمل والتراكم، ولم يتم ترشيدها في ضوء الرغبة الواحدية في العمل والإنتاج. وسنرى أن هذا هل هو مضر بحياة الاقتصاد بالإنسان، أو أنه من الصفات المميزة للإنسان أن يعمل بمقدار حاجته. وزايد صحيح أنه للترفيه، هذا يقول، لكن هناك أمور أخرى يمكن، وسيأتي أن الإسلام يرى هذا الرأي. ثانيا، قال إن الهدف من العملية الإنتاجية في المجتمعات التقليدية ليس أمورا مجردة مثل التراكم وتعظيم الربح والإنتاج، وإنما أمور إنسانية مثل إشباع الحاجات الإنسانية والحصول على السلع الترفية. فلم تسيطر الواحدية الإنتاجية أو الاستهلاكية على كل نواحي الاقتصاد. هذا أيضا من مميزات المجتمع هذا، وذلك سيأتي أن الإسلام يصر على هذا المطلب. لماذا نحن نتراكم كله لأجل من؟ لأجل الاستهلاك والإنتاج، وسيأتي أن هذا من صفات الاقتصاد الإسلامي. إن ثالثا، إن في المجتمعات التقليدية أن بنية المجتمع مستقرة لا تتصاعد فيها الرغبات الاستهلاكية عند الأفراد، وهو ما يعني استحالة تطوير اقتصاد تراكمي توسعي بشكل مستمر، فالمنتج غير مستعد للتوسع والإبداع والتجريب،
وسيستمر في إنتاج السلع نفسها لأشخاص عندهم الحاجات نفسها. هذا صحيح في الجملة، إلا أنه يمكن توظيفه بحكم قوانين جعلية يجعلها ولي أمر المسلمين. رابعا، أن في المجتمعات التقليدية تتعدد الإثنينية والدينية وتنوع الثقافات بسبب غياب الحكومة المركزية الأمر الذي يعني استحالة إنتاج سلع نمطية. وهذا أيضا هو سيأتي إن شاء الله أن هذا هو الذي يريده الإسلام، إلا أنه بطور مهذب وسيأتي بيانه. خامسا، أن النشاط الاقتصادي في المجتمعات التقليدية لا يخضع لقانون عام يسري على الجميع، إذ تؤثر علاقات القربة والاعتبار في قوانين التعامل، فالمرء لا يستطيع أن يتعامل مع الغريب مثلما يتعامل مع القريب، ولا توجد قواعد ثابتة للاتجار أو بتحديد سعر الفائدة، فكل شيء قابل للتفاوض بسبب غياب القانون الواحد. هذا أيضا ليست مشكلة يمكن حل هذه المشكلة، هذا أمر عرفي أنه تواصر الاعتبارات تتدخل في التجارات، وليس أمرا منهيا عنه، لكنما عندنا قواعد وضوابط في كيفية التجارة مع الناس. سادسا، إن التجار في المجتمع التقليدي يتبنون قيما مزدوجة، فهم يلتزمون اتجاه جماعتهم بقيم أخلاقية مختلفة من تلك التي يتبنونها اتجاه الغريب. فهذا هو صحيح، ولماذا يكون هذا شيئا سلبيا في الاجتماع؟ صحيح أنه هناك قواعد تفرض على الإنسان، هذه القواعد يتبعها، وهي العرف الذي هو في الاصطلاح الإسلامي أو العرف الذي يكون فيه، ربما يكون الغريب لكن بحدود الشرع، أن لا يكون هناك غش، أن لا يكون هناك استلاب الأموال. سابعا، أن العلاقة بين صاحب العمل والأجراء في المجتمع التقليدي تتسم بأنها شخصية ومباشرة، وكثيرا ما يعمل صاحب العمل بيديه مع عماله، أي أنها علاقة تدخل فيها اعتبارات إنسانية شخصية. ثامنا، التجارة في المجتمعات التقليدية بسبب ارتباطها برغبات التجار وتأثير علاقات القربة فيها وغياب القانون الواحد، تصبح عملية شخصية غير رشيدة يسود فيها الكرم والأريحية والبخل والجشع، وكلها قيم سلبية كانت أم إيجابية. إنساني، هذه القيم إنسانية تعني أن التاجر ذا فرد مركب له طموحه وأحلامه، وليس وحدة اقتصادية رشيدة مضبوطة من خلال القانون الواحد العام. هذه هي الفروق بين الاقتصاد في المجتمع التقليدي، أي الرأسمالية في المجتمع القديم، والرأسمالية في المجتمع الحديث، أي الاقتصاد الرشيد التي سيأتي ذكره. هذا هو الفرق. كثير من هذه هي أمور عرفية، أن الأديان وردت على هذه الأمور العرفية، ما كان منها مخالفا للكتاب الله وسنة نبيه نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، وما كانت ليس فيها أي ضرر أمضاها، ولكن يمكن تحديد هذه السلبيات تحت قوانين مضبوطة ولا إشكال فيه. وسيأتي إن شاء الله أن الاقتصاد الإسلامي حر بالنسبة إلى هذه الأمور التي ذكرها. هذا هو الفرق بين هذه الأمور الثمانية، الفرق بين الاقتصاد في المجتمع التقليدي والاقتصاد في المجتمع الحديث الذي يسميه هذا الرجل وهو في بر الاقتصاد الرشيد. ومن أجل ذلك كله تكون الرأسمالية في المجتمع التقليدي في واقع الأمر محاولة لمراكمة الثروات لا من خلال الإنتاج والاستثمار المنظم، وإنما من خلال نقل البضائع من مجتمع إلى آخر، ومن خلال القرصنة أو تحويل تمويل الحروب وإقراض الحكومات والأمراء، أو من خلال الحصول على احتكارات أو حق جمع الضرائب أو الاتجار في العملة والمضاربة أو المضاربات في البورصة، أو الاستثمار مع السلطة الحاكمة، أو الدخول في مشاريع استعمارية استيطانية، أو الاستفادة من سطوة السلطة في الحصول على عمالة رخيصة، أو استغلال مصادر طبيعية مثل الملح أو الأنهار بدعم من السلطة وبتوجيه منها. هذه هي سبل تراكم الأموال عند المجتمع التقليدي أو الأسمالية القديمة. ولذا نجد أن الاستثمار في هذا الإطار يتطلب عائدا سريعا مضمونا. ومن الملاحظ أنه لا يوجد تقسيم واضح للعمل في النشاط الرأسمالي التقليدي، فالتاجر الدولي هو التاجر المحلي، ويمكن أن يكون هو بنفسه منتج للسلعة. هذه هي مميزات الرأسمالية في المجتمع القديم. وحينئذ لا ترشيد في الرأسمالية التقليدية، بل هو على طرف النقيض من الترشيد، فإنها عملية ترد الواقع الإنساني المركب بأسره إما إلى مبدأ اقتصادي واحد أو إلى مجموعة من المبادئ الاقتصادية، وهذا بخلاف الرأسمالية الرشيدة، هي الرأسمالية الحديثة. في المجتمع الحديث يسميها بالرأسمالية الرشيدة. في المجتمعات الحديثة فإنها ترجع إلى مبدأ واحد وهو رأس المال، وحينما يتم ترشيد الواقع في إطاره فإن ثمرة عملية الترشيد هي الرأسمالية الرشيدة التي وصفها كارل ماركس بأنها علاقات اجتماعية بين آلات وعلاقات آلية بين الأفراد، فهي تؤدي إلى التشيع، يصير الإنسان شيئا حينئذ من الأشياء. كما أن الرأسمالية الرشيدة مركزها المدينة والمصنع وصلب المجتمع، بخلاف الرأسمالية التقليدية فإن مركزها البورصة وهامش المجتمع. وقد تسمى كلتا الرأسماليتين بمسميات مختلفة، فإن ماركس يميز بين الرأسمالية الصناعية أو الحقيقية والرأسمالية الشكلية. فيبر يميز بين الرأسمالية الرشيدة والرأسمالية المنبوذة، ويفرق سومبارت بين الرأسمالية الاستثمارات والرأسمالية التجارية. والحقيقة إذا ترونها أن وصفهم لرأسمالية المجتمعات التقليدية لا يختلف عن الجماعات الوظيفية المالية، كلها على حد سواء. ومن خلال الحديث عن أوصاف الرأسماليتين والفرق بينهما، يتضح أن كلتاهما من مظاهر العلمانية، وإن كانت هناك تفاوت بينهما من هذه الجهة. علمانية الرأسمالية التقليدية بداية للعلمانية الحديثة التي هي ترشيد، تسمى الرأسمالية الرشيدة التي هي تحت سيطرة الدولة وقوانين وشركات. تطورت العلمانية وصلت حد اليوم، هذا الذي ذكرناه وسيأتي. فإن المجتمع العلماني الحديث والاقتصاد الرشيد باعتباره مجتمعا يخضع لسلطة مركزية تقوم بعملية الترشيد بخلاف غيره. هذه هي الاقتصاد الرأسمالي الحديث، والعلمنة في الاقتصاد هي هذه النقطة. إلا أن رأس المال لوحده لا يقوم بهذه المهمة أن يكون سببا لاقتصاد الرشيد، ورأس مال في المجتمع القديم والرأسمالية القديمة هي نفس رأس المال في المجتمع الحديث، لوحده لا يكون سببا في الاقتصاد الرشيدي، بهذه العملية لا يقوم في المجتمعات الرأسمالية ككل، بل تتم عملية الترشيد والعلمنة من خلال عشرات المؤسسات التربوية والترفيهية الخاصة والعامة، ومن خلال عمليات تاريخية مركبة لأقصى حد، وهذا ما كان يحدث أيضا في المجتمعات الاشتراكية العلمية التي هي مجتمعات كان يسيطر عليها الحزب الواحد ولجانه المختلفة. ما الفرق بين دولة تقوم أو حزب واحد يقوم؟ لكل من الدولة والحزب الواحد آلياته. حينئذ الترشيد والرأسمالية الجديدة هي حصلت في كلتا المجتمعات، في كل المجتمعات الاشتراكية وغير الاشتراكية، ولكن ثمرة هذا سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.